اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
كان الكلام في مناقشة الاعتراض الثاني على أدلة البراءة، والذي كان حاصله أن أدلة البراءة معارضة بأخبار وجوب الاحتياط، وقلنا ناقش المصنف في ذلك بوجهين: الوجه الأول المناقشة التفصيلية التي أثبتنا من خلالها أن شيئا من روايات وجوب الاحتياط ليس دالا على وجوب الاحتياط، لا ينهض للدلالة على وجوب الاحتياط. المناقشة الثانية أو الوجه الثاني هو أن يقال: سلمنا وجود تعارض بين روايات وجوب الاحتياط وبين أدلة البراءة. إذن بصرف النظر، أنا ما بزعلك إذا زعجتكم ف ما عندي منها تكفور. إذن سلمنا أن روايات وجوب الاحتياط دالة على وجوب الاحتياط، حجة في هذه الدلالة، وحينئذ فتستقر المعارضة بينها وبين أدلة البراءة كما قال المستشكل. لكن حينئذ لا نسلم ما ذكره المستشكل من أن الترجيح يكون لصالح روايات وجوب الاحتياط، بل بالعكس من ذلك، فإن الذي يقدم مع استقرار التعارض هو أدلة البراءة. وذلك بوجوه عديدة ذكر المصنف منها ثلاثة. عن بعض هذه الوجوه لا تنفع لحل التعارض مطلقا، يعني مش في مقابل كل أدلة الاحتياط أو في مقابل أو لصالح كل أدلة البراءة، لكن بشكل عام إذا ضممنا هذه الوجوه بعضها إلى بعضين ينتج تقدم روايات أو أدلة البراءة على روايات وجوب الاحتياط. الوجه الأول أن يقال إن هذا من التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني، وعند التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني يقدم الدليل القطعي، فإن أدلة البراءة فيها كما رأينا أدلة قرآنية، وآيات الكتاب قطعية السند، بخلاف أدلة وجوب الاحتياط فإنه لم ينهض لإثبات وجوب الاحتياط إلا ما كان بعد التسليم والتنزل إلا ما كان من قبيل أخبار الآحاد. شو صار عندنا؟ أدلة البراءة فيها أدلة قرآنية، روايات وجوب الاحتياط أو أدلة وجوب الاحتياط، لم يتم دلالة شيء من الآيات. طبعا المصنف في الحلقة الثانية قلنا لم يتعرض أصلا للآيات التي ادعي دلالته على وجوب الاحتياط، لكن ذكر آيات، لكن شيء من هذه الآيات لا تتم دليليته على وجوب الاحتياط. لذلك حتى الذي قال بوجوب الاحتياط أكثر ما تمسك به هو الروايات، لأنه دلالة الآيات على وجوب الاحتياط غير واضحة، فلم تتم دليلية الآيات، فليس لدينا تعارض بين آيات وآيات، وإنما يوجد لدينا تعارض بين آيات وأخبار، وهذه الأخبار ليست متواترة ولا هي حتى مستفيضة. فلذلك هذا من التعارض بين دليل كتابيا ودليلا روائيا. وفي مثل هذه الحالات كما سوف يأتي في محله في باب التعارض وفي مرجحات باب التعارض، يقدم الدليل الكتابي على الدليل الروائي. إذن هذا الوجه الأول يفترض أن التعارض بين الدليلين على مستوى الدلالة مستحكما، يعني هما متكافئان، ما في واحد أخص من الثاني واحد أعم، وما في درجة واحدة ولا في حاكم ومحكوم، وما في درجة واحدة، لكن مع ذلك يبقى لدينا الترجيح السندي، فإن هذه الروايات على تسليم صحة أسانيدها أقصى ما في البين أنها خبر واحدا، فتكون ظنية الصدور. ظني الصدور لا ينهض لمعارضة قطعي الصدور، والكتاب الكريم قطعي الصدور، فيقدم على دليل الروايات، وحينئذ فهذا يشهد لصالح أدلة البراءة. هلأ لماذا وما هي التفاصيل، يعني لماذا يقدم الدليل القطعي على الظني، وما هي التفاصيل وما هي الشروط لذلك، أن تكون النسبة بينهما عموما من واجه، أو يكفي العموم والخصوص المطلق، أو يشترط التباين، هذا يأتي في محله. أما هنا المصنف يعني أجمل هذا البحث واعتمد عليه كأصلا مفروغ واضح. نحن بشكل عام نستطيع أن ندعي وضوح تقدم الدليل القطعي على الدليل الظني، إذا لم يكن في البين إلا المرجح الصدوري السندي فإنه حينئذ يقدم الدليل القطعي، لأن حجية القطع أقوى من حجية الظن حتى لو كانت يعني ثابتة بالتعبد. على كل حال إذن هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي يشهد لصالح تقديم هنا. شو هنا نلاحظ أنه في هذا الوجه لا يكون شاملا لكل أدلة البراءة، لأن في أدلة مثلا حديث الرفع حديثا ليس حديثا متواترا، وإن كان ربما يدعى تواتره، لكن ليس حديثا متواترا، هو خبر واحدا أيضا، فحينئذ يكون التعارض بينه وبين روايات وجوب الاحتياط من قبيل معارضة خبر الواحد بخبر الواحد. إذن هذا ناظر إلى أن في أدلة البراءة أدلة تمت دليليتها على البراءة وصدورها قطعيان كآيات الكتاب التي تقدمت التي تمم المصنف دليليتها. يعني عمول لو لم يكن لدينا آيات تامة هذا الوجه حينئذ يسقط، لأنه حينئذ المعارضة معارضة بين دليل ظني ودليل ظني.
حتى كمان إنه ما نرجع للآيات لتبدو هي أنها تدل على
إذا تممناها نعم أيضا هذه المفروض أنها غير تام. طيب أنا قلت إنه لذلك أكثر من استدل لوجوب الاحتياط استدلوا بالروايات ولم يستدلوا بالآيات لعدم تمامية دليلية الآيات. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يثبت تقدم أدلة البراءة على روايات وجوب الاحتياط حاصله أن هذا التعارض على تقدير تسليمه هو تعارض بدوي وليس تعارضا مستحكما مستقرا. بعبارة أخرى هو من التعارض الذي له حل وتجري فيه قواعد الجمع العرفي، وليس من التعارض الذي لا حل عرفي له، فإن أدلة البراءة أخص من روايات وجوب الاحتياط. هون شو عم ننظر؟ عم ننظر للجانب الدلالة لا لجانب الصدور. فإن أدلة البراءة أخص مطلقا من روايات وجوب الاحتياط، فتكون نسبتها إلى روايات وجوب الاحتياط نسبة الخاص إلى العام، فيحمل العام على الخاص ويقدم الخاص على العام. وجه أخصية أدلة البراءة من روايات وجوب الاحتياط أن أدلة البراءة بأسرها كما سيأتي في بعض التنبيهات الآتية لا تشمل حالات الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وتختص بالشبهات البدوية بخلاف روايات وجوب الاحتياط، فإنها عامة أو مطلقة تشمل بعمومها وإطلاقها حالات الشبهة البدوية وحالات الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
يعني
الوفي
إطلاق الوفي عموما.
يعني سواء كان عموما أو إطلاقا بالنتيجة تشمل. في الغالب تشمل بالإطلاق يعني. مثلا كما في الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الشبهة مطلقة. فيها مقرونة بالعلم الإجمالي أو ليست مقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا بلحاظ المورد والمدلول مورد أدلة البراءة أخص من مورد دليل الاحتياط، فإن دليل الاحتياط شامل بإطلاقه أو بعمومه للشبهات عامة بدوية كانت أم مقرونة بالعلم الإجمالي، بخلاف أدلة البراءة فإنها مختصة بالشبهات البدوية ولا يمكن تعميمها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتكون النسبة بين المدلولين حينئذ نسبة الخاص إلى العام فيحمل العام على الخاص، فحينئذ نقول نلتزم بروايات وجوب الاحتياط في حالات الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي خاصة، ويخرج عن عمومه تخرج حالات الشبهة البدوية فإنها تكون مجرا للبراءة. فإذا سلمنا التعارض لكنه ليس تعارضا مستقرا بل هو تعارض قابل للجمع العرفي. إذا هذا هو الوجه الثاني. فلا تصل النوبة إلى التساقط، هذا اللي بدنا نقوله، وادعى أنه تصل النوبة إلى التساقط. الوجه الثالث حاصله أنه لدينا في المقام دليل عام فوقاني، فعلى تقدير التكافؤ بين دليل البراءة ودليل الاحتياط والتساقط بينهما يكون المرجع حينئذ إلى هذا العام الفوقاني، وهو يثبت نتيجة البراءة
على المبنيان. على مبنى الحق الطاعة
على توضيح ذلك أننا في البين لدينا أدلة ثلاثة. الدليل الأول دليل البراءة الشرعية، يعني أو أدلة، لا أنا عم عبر بس حتى أدلة البراءة الشرعية. الدليل الثاني روايات وجوب الاحتياط، والمدعى أنه يوجد تعارض بينهما وأن هذا التعارض مستحكم لا سبيل لحله بقواعد الجمع العرفي، فيتساقط الدليلان، ونحن سلمنا ذلك. إذن هذا الوجه الثاني نحن لا نسلم استحكام التعارض. الآن في هذا الوجه ماذا نقول؟ سلمنا استحكام التعارض وأنه وصلت النوبة إلى التساقط، لكن مع ذلك نثبت البراءة أو ما هو نتيجة البراءة الشرعية. الدليل الثالث الذي لدينا في المقام دليل الاستصحاب المتقدم، الذي هو استصحاب عدم التكليف الثابت في بداية الشريعة أو قبل البلوغ. هذا الذي تقدم الكلام فيه ضمن أدلة البراءة. الآن هذه ثمرة طرح هذا الدليل. ها؟ عم نقول بعد ما قلنا شيء، أنا عمول فيت عنا ثلاث أدلة، دليل البراءة وروايات وجوب الاحتياط والمدعى أنهما متساقطان بسبب التعارض المستحكم المستقر بينهم. نقول في البين لدينا دليل ثالث وهو دليل استصحاب عدم التكليف، وهذا دليل تعبدي إن تم فهو يثبت البراءة الشرعية، سواء أبيت عن تسميته براءة فنقول هو يثبت نتيجة البراءة الشرعية. ونلاحظ أن نسبة هذا الدليل الثالث يعني دليل الاستصحاب إلى كل واحد من الدليلين المتقدمين المتعارضين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني دليل الاستصحاب هذا أعم مطلقا من دليل وجوب الاحتياط، وهو أيضا أعم مطلقا من دليل البراءة الشرعية. يعني ودليل الاستصحاب أيضا أعم مطلقا من دليل البراءة الشرعية. أما أنه أعم من دليل الاستصحاب، أما أنه أعم من دليل الاحتياط، من دليل وجوب الاحتياط، فلأن روايات وجوب الاحتياط ناظرة إلى الشبهات الحكمية فقط ولا تشمل الشبهات الموضوعية، خاصة إذا نأخذ مثل الروايات كل ما مثلا خلينا نجيب الرواية مثلا مثلا فحطت لدينه مثلا ممكن
مسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون أكيد مش رح يسألون
أحكام طبعا
مش رح يسألون عن الموضوع أهل الذكر
مثلا لا يسعكم، هذا اللسان واضح شوي، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، يعني مما لا تعلمون حكمه، مما لا تعلمون أصل الجعل فيه، اللي هو ناظر واضح بشكل واضح إلى الشبهات الحكمية. على كل حال الاحتياط لا يجري في الشبهات الموضوعية، إنما يجري وين؟ في الشبهات الحكمية. فلذلك من قال بوجوب الاحتياط إنما يجريه في باب الشبهات الحكمية. فدليل الاستصحاب يثبت عدم التكليف سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية، ودليل وجوب الاحتياط يدل على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية.
بنعمل الإجمال لما جرى صوت الاحتياط هون مش عبارة بكفي الموضوع حميدة، يعني مثلا نشاك إن هذا خمر أو لا.
هلا بالحقيقة ما يجري في باب العلم الإجمالي ليس أصالة الاحتياط الشرعية ولا منجزية علم الإجمال العقلية أصلا، يعني غاية الأمر تنسجم أصالة الاحتياط الشرعية مع المنجزية العقلية بخلاف البراءة لا تنسجم مع المنجزية، في تنافي بينهم. طيب
وأما
أنه أعم من البراءة أو من دليل البراءة فكذلك، لأن غرض الأصولي بالدرجة الأولى أن يثبت البراءة في باب الشبهات الحكمية، يعني بدي أقوله بس نعم صح عنا تقدم أنه لدينا أدلة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، لكن نحن في المقام لا نحتاج إلى أن نثبت أخصية دليل البراءة، نحن بكفينا شو أنه نقول هو عم بيقول في تعارض بيناته وهذا التعارض مستحكم، يكفينا نحن أن نقول في باب الشبهة الحكمية لدينا دليل وجوب الاحتياط يقول يجب عليك الاحتياط وليس ناظرا إلى الشبهة الموضوعية، دليل البراءة في باب الشبهة الحكمية يقول ماذا؟ يقول لا يجب عليك الاحتياط، فقد تعارضا وتساقطا.
استصحاب فينا نعارضه كمان بالاحتياط،
وإن كان فينا نجيب له مورد تاني انه منقول دليل استصحاب دليل او اصل عملي، والاصل العملي اعم موردا من الدليل من الدليل المحرز المسمى بالدليل الاجتهادي. ف يعني ممكن نقرب الاخصيه
يعني على كل حال. يعني دليل الوجوب والاحتياط ما بيعرض الاستصحاب، ما فينا نقول انه الاستصحاب مثل باقي ادله البراءه.
بلا بلا يفترض هيك. يعني شوف اذا نحن شو صار عندنا، خلينا عندنا ثلاث ادله، دليل وجوب الاحتياط، وعندنا دليل البراءه الشرعيه، وعندنا دليل استصحاب عدم التكليف الثابت في بدايه الشريعه وقبل البدء. طيب خلينا ناخذ دليل الاستصحاب هذا بالنسبه الى دليل وجوب الاحتياط. نقول دليل وجوب الاحتياط اخص منه، بمقتضى انه اخص منه كان ينبغي ان يقدم عليه، لكن اصطدمنا بحسب المستشكل، اصطدمنا بادله البراءه الذي هو مكافئ لدليل الاحتياط فتساقطا معا. فالمرجع بعد التساقط الى اين؟ الى الدليل الذي هو اعم منهما والذي عبرنا عنه بالعام الفوقاني. هذا نظير مثلا هذا بباب العموم الخصوصي بيذكره عاده.
طب ليش ما قالش رجع للبراءه؟ واحد من ادله البراءه مثل
غيره، يعني ليش عملناش؟ كيف احنا تلك ادله محرزه وهذا اصل عملي لا يصار اليه الا مع فقد الادله المحرزه. لذلك الآن وصلنا إلى أن الأدلة المحرزة الدالة على البراءة تعارضت مع الأدلة المحرزة الدالة على وجوب الاحتياط فتساقطا. إلى أين تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي المجعول في المقام الذي هو الاستصحاب، فإن الأصل العملي أعم موردا، لذلك هو مرجع الفقيه بعد التصرف.
أنا مخلفين يكون مساوي، مش عارف؟
نعم يكفينا في المقام، في مقام النقاش أن نفرض أنهما متساقطان، فحينئذ فالمرجع لا تصل النوبة إلى البراءة العقلية لوجود أصل عملي شرعي تعبدي وهو الاستصحاب الجديد. وعلى هذا الأساس فنثبت البراءة الشرعية أيضا، فهذا التعارض إنما يحل لصالح القطع. مثلا شوف في العرف هذا له أمثلة، مثلا الآن لو قال هكذا أكرم العالم مطلقة، بعدين مثلا سمعت من الإمام عليه السلام يقول لا تكرم الفاسق من العلماء، فمقتضى الجمع لحد هون أن نقول الفاسق لا يجب إكرامه. بس بعدين سمعت من الإمام في يوم آخر أو ورد خبر آخر يقول أكرم العالم حتى الفاسق، أو أكرم الفاسق من العلماء. شو اللي تعارضان؟ أكرم العالم لم يتعارض مع شيء منهما، أكرم العالم بقي على عمومه، بقي على فوقانيته. الذي تعارض ما هو؟ أكرم الفاسق مع لا تكرم الفاسق. تساقط إلى أين المرجع؟ المرجع إلى الحجة الموجودة في المقام والذي هو قوله عليه السلام مثلا أكرم العالم. فحينئذ نرجع إلى العام الفوقاني. ما نحن فيه من هذا القبيل، لدينا دليل عام وهو دليل استصحاب عدم التكليف، فإنه يجري ويثبت عدم التكليف في الشبهتين الموضوعية والحكمية معا. ولدينا دليلان أخص وهما دليل البراءة ودليل وجوب الاحتياط. المفروض بحسب المستشكل أن التعارض بينهما مستحكم إلى درجة التساقط. بعد أن تساقطا نقول نسلم، مع ذلك نستطيع أن نثبت البراءة الشرعية من خلال الرجوع إلى دليل الاستصحاب. إذن هناك يعني اللي بده يقوله السيد الشهيد ما هو؟ أنه البراءة الشرعية امتازت عن الاحتياط الشرعي في المقام بأنه كما قام عليها الدليل المحرز كذلك قام عليها الأصل العملي. فلو فرضنا أنك استطعت أيها القائل بوجوب الاحتياط أن تضعف أو توهن أو تسقط الدليل المحرز، يبقى لنا مآلون وهو الأصل العملي الشرعي المجعول في المقام وهو دليل وجوب دليل الاستصحاب.
ممكن يكون في كذا عام فوقاني نفس الدرجان،
فممكن بيكون أعم من هذا العام الفوقاني كمان، يعني بيكون إنه
تعارض فيش يكون مثلا مساوي له يصير في كمان تعارض بين العمومان.
يعني عادة هذه لا، إنه ممكن يعني، بس ما بيكون التعارض حينئذ بين الخاصين أصلا، بيكون التعارض أساسا بين العامين. فلا يعني ما دام العامان متعارضين بصف عندنا شبع حكمية كلية لا تصل النوبة إلى التطبيقات.
نحن بأصل عملي بحاجة لنكون
عم يستدل انه هيدا عام فوقاني او بكفي حتى لو كان مسلم؟
يكفي ان يكون اصلا عمليا.
لا بكفي آه آه حتى لو كان مسلم.
هو مورد الاصل العملي هو مورد العجز عن الدليل المحرز، لذلك هو اعم موردا. يعني لذلك تستطيع ان تذكره الى جانب الدليل المحرز، لكن يعطل العمل به الى حين سقوط الدليل المحرز عن الحجه. فلذلك يعني هذا وجه اخر للعموم، هذا وجه عموم، هذا وجه العموم للطرفين. والا المصنف ما ذكر وجه الاعميه. انا كنت عم فكر بيخطر يعني بالبال اكثر من وجه، بس كان خاطر ببالي وجه ثالث للاعميه بس نسيته. هلا كنت عم بحاول اتذكره قبل الدرس، هلا اذا تذكرته. طيب خلاصة المطلب، روايات وجوب الاحتياط لا تنهض لمعارضة أدلة البراءة، أولا لأنها ليست تامة في حد نفسها كما ناقشنا ذلك تفصيلا، وثانيا لأنه لا تعارض مستقر في البين، بل دليل البراءة قطعي ودليل الاحتياط ظني، والقطعي قدم على الظني. ثانيا دليل البراءة خاصا ودليل الاحتياط عاما، والخاص يقدم على العام. ثالثا حتى لو فرض التساقط بينهما واستحكام التعارض، فإن النوبة مع ذلك أو يعني لا تصل إلى الاشتغال العقلي ومسلك حق الطاعة مثلا، وإنما هناك أصل عملي شرعي تعبدي وهو استصحاب عدم التكليف. هذا تمام الكلام في في مبحث الاعتراضات على أدلة البراءة. هلأ الأصوليون عادة بعد الاستدلال على البراءة وبعد مناقشة الاعتراضات الواردة أو التي يمكن أن توجه على الاستدلال بأدلة البراءة يعقدون تنبيهات. عادة تنبيهات البراءة أكثر من البحث في نفس البراءة، أكثر وأصعب من البحث في نفس البراءة. يعني شوف ما بحث العلم الإجمالي وين بيذكروها بتنبيهات البراءة، مثلا دوران الأمر بين الأقل والأكثر بتنبيهات البراءة، دوران الأمر بين المحظورين بتنبيهات البراءة. مصنف هون عملهم عناوين، البراءة هل هي مشروطة بالفحص أو ليست مشروطة بالفحص، هل موردها هو الشك في التكليف أو الشك في المكلف به، هو كله. فبصير البحث في التنبيهات أكثر من البحث في أصل البراءة، كأنه أصل الاستدلال على البراءة مفروغ عنه عندهم. يعني ما في حدا عادة بيوقف عند تمامية أو عدم تمامية دليل البراءة وعدم تمامية معارضه، ها بيوصلوا للتنبيه. لذلك الآن هذه التنبيهات المصنف بدل ما يقول تنبيهات شو عمل؟ يعني إذا بدنا ندور على هالأبحاث نجدها هناك تحت مباحث تنبيهات البراءة. المصنف جعل لها عناوين وأحسن إسا ربما فيما فعل. يعني التنبيه الأول خلينا نقول في أن البراءة مشروطة بالفحص، بمعنى أنه طبعا هو حط لهم عنوان كل المصنف في تحديد مفاد البراءة. البراءة هل هي مشروطة بالفحص أو لا؟ هل تجري في حالات العلم الإجمالي أو لا؟ ما هو يعني مقتضى دليل البراءة؟ عم بيقول هل مقتضى دليل البراءة جريان البراءة حتى لو لم يكن فحصا؟ مقتضى دليل البراءة هو جريان البراءة حتى في حالات العلم الإجمالي؟ مقتضى دليل البراءة هل هو حالات الشك في التكليف والمكلف به معا؟ لذلك عنوان بعنوان واحد وهو تحديد مفاد البراءة. يعني بعد أن عرفنا وجود الدليل وتمامية الدليل على البراءة، هذا الدليل بأي مقدار يثبت البراءة؟ بمقدار ما بعد الفحص؟ بمقدار الشك في التكليف؟ بمقدار حالات الشبهة البدوية أو الأعام؟ هذا هو عنوان البحث عند المصنف. إذن التنبيه الأول أنه البراءة مشروطة في جريانها بالفحص. قد يدعى في المقام أننا لم نجد عينا ولا أثرا في أدلة البراءة المتقدمة لشرطية الفحص، فالذي يدعي أن البراءة مشروطة بالفحص مطالب بأن يقدم الدليل. نحن نقول بالعودة إلى دليل البراءة لم نجد ما يدل على هذا التقييد وعلى هذه الشرطية، وهذا يعني أننا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. فنقول هذه الأدلة المتقدمة مطلقة تشمل بإطلاقها حالات ما قبل الفحص وحالات ما بعد الفحص. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول مما لا كلام فيه بينهم أنه لا يمكن إجراء البراءة إلا بعد الفحص عن الأدلة واليأس عن الظفر بدليل إما مثبت للتكليف أو ناف له. وهذا يعني أن الأصحاب رفعوا اليد عن هذا الإطلاق المزعوم، ويمكن تقريب رفع اليد عن هذا الإطلاق بوجوه. لماذا رفعوا اليد؟ لماذا علينا أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق؟ يقول لوجوه. الوجه الأول أننا لا نسلم الإطلاق في بعض الأدلة المتقدمة. يعني نعم بعض الأدلة مثلا خلينا نقول رفع ما لا يعلمون مطلق، مطلق شيء لا تعلمه فحصت عنه أم لم تفحص عنه يصدق في الحالتين، سواء فحصت ولم تجد دليلا أم لم تفحص أصلا يصدق عليك أنك لا تعلم، أنك جاهل بحكم الشرعي. نعم هنا يوجد إطلاق، لكن هذا ليس متوفرا في بقية الأدلة، بل هناك من أدلة البراءات ما لا يثبت البراءة إلا بعد الفحص، يعني ما لا ينعقد فيه هذا الإطلاق. مثلا يقول المصنف كالآية الثانية، الآية الثانية اللي هي وما كنا على ما ببالي وما كنا معذبين، نعم وما كنا، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على تتميم الاستدلال بهذه الآية للبراءة، فإن الرسول في الآية أخذ كمثال على البيان، حتى نبعث رسولا أي حتى نقيم بيانا على التكليف. وهذه الآية اشتملت على غاية وهي حتى، فيكون مفاد الآية اعمل بالبراءة حتى يقوم البيان، فينعقد لهذه الغاية ظهور في المفهوم، فنثبت بالمفهوم أنه إن لم تجد بيانا، إذا حملنا على الوصول إنه لا يتم دليليات وإلا إذا حملت على الوصول، إذا لم يصلك بيان فلا تعمل بالبراءة.
إذا لم
يصلك
إذا لم تجد يعني بالنتيجة، لأنه نحن حملنا على الوصول حتى يتم الاستدلال بها، لا يمكن حمله على الصدور وإنما يجب أن نحملها على الوصول. فيكون في هذه الآية الشريفة حكمان، حكم منطقي وهو ثبوت البراءة ما لم يقم بيانه، وحكم مفهومي وهو عدم ثبوت البراءة عندما يقوم بيانه. فهذا الذي لم يفحص في الأدلة لا يزال يحتمل وجود البيان وعدم اطلاعه عليه، يرحمه. فلا يستطيع أن يجزم بتحقق الغاية للعمل بالبراءة. وشرط تنجز الحكم العلم بالموضوع. شوف شو صار عنا نحن، صار عنا هيك اعمل بالبراءة حتى يقوم بيان، فما لم يقم بيان فلا تعمل بالبراءة. هذا هو حتى يقوم بيان، عفوا فإن قام بيان، نعم فإن قام بيان فلا تعمل بالبراءة. الآن حتى يصير هذا الحكم وهو اعمل بالبراءة حكما فعليا، هذا حكم شرعي له موضوع، ما هو موضوعه؟ قيام البيان. حتى يصير هذا الحكم منجزا عليك يجب أن تعلم بتحقق موضوعه، وحتى تعلم بتحقق الموضوع يجب عليك أن تفحص. ما لم تفحص فأنت حينئذ في شبهتين، تحتمل أن البيان قام وتحتمل أن البيان لم يقم.
بس شو مقصود البيان؟ هو الصدور ولا
بيان الوصول؟ على التكليف.
بس إذا كان الوصول
لا، المقصود الوصول. هو
الصدور صدر، قد يكون صدر.
هو المراد الوصول الموضوع، مش الوصول الشخصي قطعا. يعني مش المراد انه يوصل لعندك على البيت واحد يدق يقول لك السلام عليكم المراد الوصول الموضوعي المتاح بحيث يكون بيد المكلف، بحيث يكون بيد المجتهد.
يعني هو موجود،
هذا المراد. وهذا الوصول لا سبيل الى القطع بعدمه الا بعد الفحص. فلا نحرز موضوع البراءه على سبيل القطع واليقين الا بعد الفحص، وما لم نحرز الموضوع فليس لنا ان نعمل بالبراءه يقينا، لان الحكم حينئذ لا يكون منجزا عدنا. فلذلك هنا لا نستطيع ان نتمسك بالاطلاق.
يعني كانه الذمه ما بتكون مبراه الا بالبحث،
فلا تتحقق براءه الذمه. طيب هلا بعد في الآية الرابعة بيقول وكذلك أيضا الآية الرابعة. خلينا نشوف الآية الرابعة شو كانت. الآية الرابعة هي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. نفس الكلام هم، في تصريح بالبيان مش بالرسول، نفس الفكرة نفس الاستدلال. إذن هذا تمام الكلام في الوجه الأول. إذن لماذا البراءة مشروطة بالفحص؟ لأن بعض الأدلة وإن كان خاليا من التقييد، لكن بعض الأدلة الأخرى لا ينعقد لها ظهور في الإطلاق أصلا، إذ نتمسك حينئذ بمفهوم الغاية، وأن البراءة جعلت مغيتان بعدم وصول بيان على التكليف، ولا نستطيع أن نحرز عدم الوصول ما لم نفحص. فما لم نفحص فإن موضوع البراءة ليس ناجزا، فالحكم بالبراءة ليس فعليا. فحتى نثبت البراءة بنحو الحكم الفعلي لابد لنا من أن نحرز الموضوع، لا سبيل لإحراز الموضوع إلا بالفحص. هذا إذن هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه سلمنا إطلاق أدلة البراءة بأسرها للفحص أو لما يشمل حالة عدم الفحص، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نعمل بهذا الإطلاق لمعارضته بحجة أقوى. فإن لدينا في المقام علما إجماليا بثبوت تكاليف في باب الشبهات الحكمية، وهذا العلم الإجمالي ما لم نفحص عن الأدلة في الشبهات فإنه يبقى غير منحل. احنا صح قلنا سابقا ينحل، لكن كيف ينحل؟ قلنا فحص الفقيه في الشبهة فتوصل، أو في الشبهات التي بين يديه فتوصل إلى ثبوت الحكم في بعضها وعدم ثبوته في البعض الآخر، وبقيت بعض الموارد مشكوكة بنحو الشبهة البدوية. ها؟ فيبقى منجزا حينئذ إذ لم ينحل. إذن حتى ينحل العلم الإجمالي لابد من الفحص، ما لم نفحص لا انحلال للعلم الإجمالي، فيبقى على منجزيته، فلا تعارضه أدلة البراءة، لأن منجزية العلم الإجمالي قطعية بخلاف المعذرية التي فيه، يعني قطعية عقلية بخلاف المعذرية المستفادة من دليل البراءة، فإنها معذرية شرعية تعبدية. إذن هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يعني ما في شيء لدينا، يقول طائفة، ها؟ لدينا طائفة من الروايات لم نستعرضها فيما تقدم، وهي المعروفة بروايات وجوب التعلم، التي لسانها لسان أنه يوم القيامة يقال للإنسان مثلا لما لم تعلم، لما لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت يرحمكم الله. نعم التي ونعم فإن هذه تدل على وجوب الفحص، وهي أخص من روايات البراءة. ها؟ لماذا هي أخص من روايات البراءة؟ لأنها تدل على لزوم الفحص، وتلك روايات البراءة بحسب الفرض مطلقة لحالة الفحص وعدم الفحص، فتكون مقيدة لهذا الإطلاق المزعوم، فهذا الإطلاق إذن ليس بحجة على كل حال. هذا تمام الكلام في مبحث أن البراءة مشروطة بالفحص. إذن أولا لا إطلاق في أدلة البراءة أو في أدلة البراءة، في جميع أدلة البراءة. ثانيا سلمنا وجود الإطلاق، لكنه معارض بالمنجزية العقلية التي للعلم الإجمالي، إذ قبل الفحص لا انحلال للعلم الإجمالي. ثالثا لدينا روايات وجوب التعبد وهي وجوب التعلم، وهي أخص مطلقا من روايات البراءة، فتقدم عليها. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. انتوا خالصين شيخنا؟ بس بكون تعملوا امتحان
عم نطلع عند الشيخ محمود بس خلاص.